طيب في الصفحة التي بعدها، في الصفحة 20 بعد 100، فالتزكية أمر أبعد من التعليم، إنها الخطط التشغيلية لتعاهد التربية على ما تم تعلمه أو التخلق به. لكن القرآن يؤثر استخدام كلمة التزكية لأنها أكمل من كلمة التربية وغيرها. تمام. المهم إلى نهاية هذه الآيات والمخرجات وغيرها. طيب يا إخوة، عذرا عذرا، الآية دي بتبين أن المفروض الإنسان يخرج من التعليم القرآني يبقى إيه؟ اتصف بإيه؟ بالحكمة. تمام؟ أنه يتعلم الحكمة يبقى أخرجنا حكماء. طب ما علاقة الحكيم هذا بالرباني؟ مش يعلم الكتاب والحكمة وزكين؟ طب انظروا، بعض العلماء عرف الرباني بالحكيم في الصفحة 21 بعد 100، قال الزجاج أو قال قتادة في وسط الصفحة: فلقد أشار كثير من المفسرين إلى الرباني، لأن الرباني هو الحكيم العالم العامل. فقد قال قتادة عن الربانيين إيش؟ حكماء علماء. وقال الزجاج: ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدي العلماء والحكماء، لأن العلماء إنما ينبغي أن يقال له عالم إذا عمل بعلمه، وإلا فليس بعالم. ماشي؟ وقال الراغب: كونوا حكماء علماء عاملين بما علمتم. وقال السعدي عن الربانيين: علماء حكماء حلماء، معلمين للناس مربيهم بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم. واضح؟ يبقى هذا يتفق مع كون ربانيين. يبقى النبي يريد أن يخرج لعمل التعليم القرآني إيه؟ حكماء تزكت نفوسهم بالعلم والعمل. خلاص؟ فهؤلاء ربانيون. واضح؟ طيب في الصفحة 22 بعد 100 الآية الثانية، يبقى لكي لا يتوه أحد مني، ماشي، نتكلم عن الأدلة على أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم قام على الأركان التي ذكرناها. فذكرنا هذه الآية أكدت هذا الكلام. تمام. هناك آية أخرى وهي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. هذه تبين دور النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الوحي. ماذا كان دوره؟ لتبين للناس. صح، أحسنت. البيان، أي بيان؟ البيان العلم العلمي ولا العلمي والعملي؟ البيان القولي ولا العملي؟ قولي والعملي. ولذلك للأسف الشديد، للأسف الشديد، لما وجدنا يعني نحن اليوم لما نعلم القرآن نقوم مقام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فللأسف الشديد نحن أخذنا من البيان بيان الألفاظ، بيان المباني، وتركنا بيان المعاني. ولما اعتنينا ببيان المعاني وقفنا عند بيان المعاني علما، اللي اسمه التفسير. ولذلك في الحقيقة كلمة بيان أولى من كلمة تفسير. كلمة تفسير حتى لما ذكرت في القرآن، وانتبهوا لهذه المسألة يا إخوة بما أنكم يعني تطلبون العلم، كلمة تفسير لما ذكرت في القرآن ذكرت كوصف للقرآن مش كوصف لعملية إيضاح معاني القرآن. تاني، يعني ما المقصود من التفسير؟ بيان معاني القرآن أو إيضاح معاني القرآن، أليس كذلك؟ طب إيضاح معاني القرآن إما أن نسميه تفسير أو نسميه بيان. طب مش استعمال القرآن أولى؟ القرآن استعمل كلمة تفسير كإيه؟ كوصف للقرآن. إلا جئناك بالحق وأحسن إيه؟ كوصف للقرآن. إنما وصف عملية إيضاح معاني القرآن، القرآن سماها إيه؟ بيان، اللي تبين للناس، ما قالش اللي تفسر للناس. ليه؟ لأن البيان لا يقف عند البيان القولي وإنما يتخطاه إلى البيان الإيه؟ العملي. إنما التفسير يقف عند البيان الإيه؟ هذا حصل. ولذلك وقعنا في هذه المشكلة الآن، أننا بقينا نرى فقط أن واجبنا تجاه المعاني إيه؟ التفسير. والتفسير دائما بيقف عند إيه؟ البيان القول أو بيان العلم. تمام؟ إنما البيان يتخطى البيان القولي للبيان الإيه؟ العملي. يبين علما وعملا, يبين بقوله وفعله. ولذلك أصلا تجدون أغلب البيان النبوي بيان قولي ولا بيان عملي؟ لا عملي. يعني اللي هو الآيات التي وردت في شرح معنى آية قديش؟ قليل. لكن أغلب, مش أغلب, كل آيات القرآن هناك بيان عملي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك للأسف الشديد بعض الفضلاء لما بيقف في التعامل مع معاني القرآن عند التفسير ما بيقدرش ينتفع بالآية, لا يقدر أن ينتفع بالآية, إنما لابد أن يطالع السنة فيما يتعلق بهذه الآية. وهذا بفضل الله ما وفقنا إليه في مشروعنا القرآن المعامل. نحن لا نكتفي بما جاء في التفسير عن الآية, ولو قرأتم كتابنا عن سورة النصر أو كتابنا عن آية ثانية من سورة الملك سورة الحياة الكبرى استجدون ذلك الآية, نطالع ما جاء فيها في السنة من بيان قولي وبيان. لم يستحيل أن تكون هناك آية لم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم, واضح؟ فبناء عليه لما نطالع السنة نجد البيان العملي كيف عمل النبي بها. ولذلك الله لما تحدث عن دور النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني أو في بلاغ القرآن سمى دوره إيه؟ بيانا أو تبيينا, إلى لتبين للناس. طيب نقرأ سويا. قال القرطبي: لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك, واضح؟ ويقول السعدي: وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. إذن على هذه الآية النبي كان يبين المعاني بس ولا المعاني والمباني؟ المعاني والمباني. ويبين المعاني علما فقط ولا علما وعملا؟ علما وعملا. واضح يا أخوان؟ طيب الأدلة من السنة القولية, وهذه مرت بنا جميعا. يعني هذا الذي قلت لحضراتكم منذ قليل, قلت لكم هل يتصور أن النبي يوصي بشيء ولا يفعله؟ ما كان ليوصي بالعمل بالقرآن وهو لما يأتي يعلم لا يعلم العمل, وما كان ليوصي بتعلم القرآن والعمل به ثم يفرط في ذلك لما يعلم, ماشي؟ فلذلك هذا نتجاوزه وننتقل بعدها إلى أمر مهم هو أقوال الصحابة. الصفحة 25 بعد 100. وهذا الكلام يا أخو في منتهى الخطورة والأهمية. لماذا؟ أنا لما سألتكم في مطلع الكلام اليوم قلت لكم إذا أردت أن أتعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن, وقلت لكم ما المصدر, قلتم لي ربما من أهله أو من تلامذته من الصحابة, فهذا كلام تلامذة رسول الله عن الطريقة التي علمهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله, واضح؟ وهو في ذات الوقت كلام عن منهج النبي الشخصي, لأنه ما كان ليفعل شيئا مع غيره ولا يفعله مع إيه؟ مع نفسه, واضح يا أخوة؟ يبقى للأسف الشديد سامحون أما نكون نحن اليوم نجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم مقام رسول الله ولا نشغل أنفسنا بما كان عليه رسول الله, فهذا خسران وأي خسران وخذلان وأي خذلان. تعالوا نتابع سويا كلام الصحابة لأننا سنفاجأ بأن كلامهم يعني بما يشبه الإجماع. طيب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرؤنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبي عبد الرحمن السلمي يا إخوة هذا عبد الله بن حبيب اللي فيها أبو عبد الرحمن السلمي بعدها في القرن السابع الهجري, هذا من علماء المتصوفة, تمام؟ لكن هذا عبد الله بن حبيب خلاص هذا تابعي جليل, تمام؟ أبو عبد الرحمن السلمي هذا جلس لتعليم القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة وتعلم على كبار الصحابة وتنتهي إليه أسانيد القراءات تقريبا من 5 طرق. يعني أسانيد القراءات بالنسبة للصحابة تنتهي إلى 7, إلى عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود واثنين أبو موسى أبو موسى شعر أبو الدرداء, فهو تعلم على خمسة منهم مباشرة. تمام؟ مباشرة. ولذلك حتى لما نتابع كلام الذهبي عنه في معرفة القراء الكبار ونسأله عن أشياخه يقول عثمان وعلي وزيد وأبي بن مسعود وغيرهم. واضح؟ طيب. يقول حدثنا من كان يقرؤون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون برسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات. وسنعلم بعد ذلك أن أبو عبد الرحمن السلمي علم 5 5، يعني ليست الفكرة في العدد ولكن الفكرة في الطريقة التي يتعامل بها مع هذا العدد. ماشي؟ كانوا يقترئون برسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى. انظر، فلا يأخذون في العشر الأخرى، انه تعلم من لا تحرك به لسان حتى يعلموا ما في هذه من العلم والايه والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. من الذي كان يعلم العلم والعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاثر يا اخواني في مسند احمد وتفسير الطبري، وحققه حسنه محقق المسند وحققه الشيخ الحويني والشيخ احمد شاكر، يعني هذا اثر متلقى بالقبول. في رواية اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها الى عشر اخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. في هذه الرواية اكد على العمل تحديدا. قالوا فتعلمنا القرآن والعمل به جميعا. القرآن يقصد به الايه؟ الاقراء. يا ليت ابا عبد الرحمن السلمي وقف عند هذا الحد. لو وقف أبو عبد الرحمن السلمي عند هذا الحد لقلنا إيه؟ ربما يسعنا أن نخالف. هذه كانت طريقتهم، والطريقة الأخرى ربما لا بأس به، لكن للأسف أنكر فقال وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. يقصد من؟
الخوارج.
حسن، يقصد الخوارج. النبي قال لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. تمام؟ والخوارج قال عنهم الزركشي أن النبي ذمهم بإحكام الألفاظ وإهمال معاني. يعني يا ليته وقف عند هذا الحد، بل ذم ما نحن عليه الآن. طيب ما معنى يشربون وشرب الماء لا يجاوز تراقيهم؟ وتابع كلام الشيخ الحويني عليه في الهامش رقم 3، يقول يشربون وشرب الماء بمعنى أنهم أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. خلاص. ومن أمثلة هؤلاء الذين يتحدث عنهم أبو عبد الرحمن الخوارج. خوارج مثال منهم. قال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يتلون كتاب الله لينا رطبا لا يجاوز حناجرهم. قال الناوي أي يتلون كتاب الله سهلا لكثرة حفظهم. وقال المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. وقال الزركشي في البرهان ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. وليس ذلك اتهام لمن أهمل المعاني أو أسرف في عناية بالمباني على حساب المعاني بأنهم الخوارج، لكنه تحذير من مشابهته. واضح يا أخوة؟ طيب. وفي رواية ثالثة فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. واضح يا أخوة؟ طب هذا كلام أبي عبد الرحمن السلمي، ما رأيكم؟ وطبعا هو يروي عن الصحابة دول كلهم، يروي عن كل هؤلاء الصحابة. ما رأيكم في نتابع كلام الصحابين آخر بشكل مباشر؟ كلام ابن سعود يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهم حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كلام صريح الآن. يعني ربما في اللي فاتت الواحد يقول إيش العلم، ربما العلم بالمباني، لكن قال حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. واضح؟ يعني يعرف المعاني، يعرف ان معنى قانتين كذا، طب العمل بها كيف يكون قانت، طريقة التنفيذ. واضح يا اخوة؟ وهذا الاثر ايضا في تفسير الطبري، وصح الشيخ شاكر وقفه وقال ولكنه مرفوع معنى، يعني له حكم المرفوع. خلاص. وكأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. طيب في الصفحة 26 بعد 100 وفي رواية كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فما نعلم العشر التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذه العشر من العمل. هذا كلام صريح. ومن عباراته التي تفيد تقديم العلم بالمعاني والعمل بها الإيمان أو حفظ الدراية والرعاية للعلم بالمبني والتوسع فيها. طيب قول ابن مسعود. طب سؤال يا أخوان، لما قالوا القرآن والعمل أو القرآن والعلم والعمل، هل يراد منه الترتيب؟ على الراجح والله أعلم يراد الترتيب، إنما يراد حكاية شمولية منهجهم للقرآن والإيمان والعلم والعمل. واضح؟ يعني هذا نبهنا عليه في الهامش. وكانت البداية بمسألة الإقراء للتأكيد على أنهم لم يحصلوها فقط، وإنما حصلوا ما هو أكمل منها أيضا، هو العناية بالمعاني، بالإضافة إلى كلمات ابن مسعود بن عمر وغيرها صراحة في الترتيب. يعني سؤال، هل تعلمنا القرآن والعمل، القرآن والعلم والعمل، هل هذا صريح في الترتيب؟ الواو لا تفيد ترتيبا من عدم، واضح؟ إنما هو يريد أن يبين أن احنا كنا بنعتني بكل شيء، واضح؟ سواء كان القرآن هو الإقراء، المعاني علما وإيه وعمل. طيب من أين قلنا أن هذه لا تفيد الترتيب؟ لما نجمعها إلى الآثار الأخرى. إيه الآثار الأخرى؟ الآثار التي تفيد أنهم كانوا يقدمون المعاني في التعليم على المباني. يبقى حتى الآن يا إخوة، هذه الآثار التي مرت علينا أفادت ركنين مهمين، المعاني والمباني معا، المعاني قبل المباني، عذرا، المعاني علما وعملا. يبقى أفادت الركن الأول والركن الثالث. الركن الأول هو إيش؟ المعاني والمباني معا. الركن الثالث المعاني إيه؟ علما وعملا. هذا صريح. بقي الركن الثاني ما نناقشه الآن. من قال لك أن المعاني تتعلم قبل المباني؟ تمام؟ طبعا الآيات واضحة، لكن أنا أريد أن أدل على ذلك من كلام الصحابة. قال ابن مسعود: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. طب سؤال يا إخوة، يعني صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن؟ كان صعب عليهم الحفظ؟ أفضل
لا، ركبت حفظ العمل فكحني
تأخذ في شد لأمي لما أحسنت. يعني هو لا يريد الحفظ صراحة، وإلا فهذه كانت أمة أمية استعاضت بالذاكرة عن الكتاب، واضح؟ أنهم ما كانوا يكتبون. لماذا؟ أنهم كانوا إيه؟ يحفظون. فهو ما عاد يعني مثلا أنت ربما جدك أو جدتك تقول لها نريد أن نأتي مثلا بسبعة أشياء من هذا الشيء الذي سعره 8 جنيهات بعد المئة، فتقول لها انتظري آتي بالآلة. تقول لا تحتاج إلى آلة. لماذا؟ هي لماذا استعاضت بهذه القدرة عن الآلة؟ هذه مهارة عندها، واضح؟ فكذلك هم كانوا لا يكتبون. لماذا؟ لأنهم إيه؟ ما كانوا يحتاجون للكتاب، كان كل شيء يخزنه في عقوله. بالله عليكم، أمة كهذه يصب عليها حفظ الألفاظ؟ لا، إنما قصده إيش؟ أنا سأوضح لك المسألة. إذا جاءك رجل قال لك أريدك أن تعلم ابني القرآن، ماشي؟ أو تحفظه، لكن من فضلك لا تقف له على تشكيلات ولا تجويدات ولا أي شيء. يعني لو قال لك مثلا قل أعوذ برب الفلق، لا توقفه. تمام؟ لو قالها لك قل أعوذ برب الفلك، لا توقفه. واضح؟ تقول له صعب. هل هو صعب عليك أم سهل؟
سهل،
إنما صعب أن أقبل ذلك. واضح؟ فهو يقول صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، يعني صعب علينا أن نحفظ الألفاظ دون أن نفهمها ونعمل بها. واضح؟ إنما من جاءوا بعدنا للأسف ممن هم على شكلتنا سهل عليهم أن يفعلوا ذلك. طب هذا إشارة منه لأنهم كانوا يعملون قبل الإيه؟ الحفظ. واضح؟ كانوا يعتنون بالمعاني أولا ثم المباني بعدها. طيب يؤكده أنه قال لأصحابه، تذكرون هذا النص، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا ومتى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. تذكروا لما قلنا أن الصحابة كان عندهم قراء فقهاء، وكان عندهم فقهاء ليسوا قراء، لكن لم يكن عندهم قراء ليسوا إيه؟ فقهاء. لماذا؟ هذا دليل على أنهم كانوا يتفقهون أولا ثم يأتي الإقراء. والتفقه للمعاني للمباني، التفقه للمعاني ثم يأتي الإقراء للمباني. واضح يا إخوة؟ ولذلك هو قال لرجل إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع إيه؟ حدوده. واضح؟ وكلام أبو الوليد الباشي الذي على هذا الكلام وكلام ابن الطال وقد مر علينا قبل ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نبه على ذلك فقال سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء. ماشي؟ هل يذم كثرة القراء ولا كثرة القراء الذين يتفقهون؟ واضح؟ عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما يؤكد ما أكده ابن مسعود، اسمعوا معي في آخر الصفحة 27 بعد 100، يقول كان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحيهم، يعني مش أي صحابي، واضح؟ من خيار أصحاب رسول الله وصالحيهم، ما يقيم إلا سورة من القرآن. يقيم سورة يعني إيش؟ رواية أو شبه ذلك. وكان القرآن ثقيلا عليهم، القرآن يعني إيش؟ الإقراء أو حفظ الرواية، ثقيلا عليهم كما قلنا. ثقيلا عليهم عشان قدرتهم ضعيفة، ولا ثقيلا عليهم لأجل ماذا؟ أنهم لا يحبون أن يحفظوا أشياء لم يشرعوا في فهمها وتدبرها العمل. اسمع اسمع، ورزقوا علما به وعملا. هذا صريح في اللي كانت تنزل الآيات، هم يأخذون العلم والعمل الذي فيها ثم يكون بعد ذلك الايه؟ الإقراء، أو ما نسميه بحفظي الدراية من درى والرعاية، ثم تأتي في الأخير الايش؟ الرواية. واضح؟ طيب. ثم يقول الله سبحان الله، هل لاحظتم شيء يا إخوة؟ لاحظتم أن عبد الله بن مسعود لما تكلم هل تكلم عن منهجهم وسكت ولا ذم المخالف؟ طيب عبد الله بن عمر الآن لما تكلم تكلم وسكت؟ لا، لم يسكت. في أول الصفحة 28 بعد 100 ثم يقول وإن آخر هذه الأمة يخف عليهم القرآن، القرآن يعني إيش؟ الإقراء، حتى يقرأه الصبي والعجمي، سامحوني كما يحصل عندكم في بلادكم، لا يعلمون منه شيئا. كما يحصل عندكم في بلادكم ربما يكون المرء خاتما من القرآن الكريم ولا يعرف معانيه شيء، بل حتى ربما لا يعرف العربية أصلا. انظروا إلى هذا، لم يكن قد حصل في زمانه. ولهذا كثير من هذه الآثار كثير من هذه الآثار يا إخوة، كثير من العلماء يقولون لها حكم الرفع لأنها إيه؟ ليس من قبيل ما يقال بالرأي. ماشي؟ طيب. وفي رواية كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزق العمل بالقرآن. هذا صريح بقى، لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزق العمل بالإيه؟ بالقرآن. وإن آخر هذه الأمة برضو لا يسكت على المخالف، يقرؤون القرآن، منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. واضح هذا الكلام؟ سؤال يا أخوة، يعني من عباراتهم أيضا الإيمان قبل القرآن، وسنتحدث عنها إن شاء الله فيها وضوح. حتى الآن كلام الصحابة أجاب على ثلاث أسئلة، أن النبي علمهم المعاني والمباني معا، وأنه علمهم المعاني قبل المباني، وأن المعاني كانوا يتعلمونها علما وعملا. ما رأيكم في أن بعض الباحثين يرى أن هذا إجماع عملي من الصحابة؟ ما شواهد ذلك الإجماع؟ أولا يقول أنهم يتحدثون بصيغة الجمع، أليس كذلك؟ النقطة الثانية، لا يعلم لهم مخالف. هل يأتي أحد بنص يقول أن الصحابة كانوا يتعلمون البني فقط؟ ليس هذا فحسب، لا يسكتون على المخالف، يضمون المخالف. والشاهد الرابع الذي يستأنس به أن بعض الآثار التي حكت منهجية الصحابة في التعامل مع القرآن، كمثلا أثر عبد الله بن عمر الذي سيأتي بعد قليل في تعليم القرآن للأطفال، هذا الأثر استعمل في حكاية الإجماع عند بعض العلماء. سيأتي معنا أثر لعبد الله بن عمر يقول فيه: لقد عشنا برهة من الدهر وحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم. نهاية الأثر. فهذا الأثر أبو جعفر النحاس وأبو عمرو الداني من علماء القراءات الكبار استدلوا به على أن الوقف والابتداء فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع من الصحابة. فمن باب أولى أن المعاني قبل المباني فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه إجماع من الإيه؟ من الصحابة. يعني أقصد أن هذه الآثار، أمثال هذه الآثار، استخدمها علماء الإقراء في حكاية الإجماع. واضح؟ فمن باب أولى تستخدم في حكاية الإجماع على المنهج. الآن كلام الصحابة يؤكد ما ذهبنا إليه، كلامهم صريحا. طيب ما رأيكم أن نطالع كلام بعض العلماء سريعا؟ لكنني في الحقيقة آثرت كما قلت، يعني لأن مما يحزن أن مثل هذا الكلام الذي يحكي السنة في التعامل مع القرآن، المفترض أن أول من يتلقاه بالقبول من؟ المعتنين بالسنة. هذا الكلام الذي يحكي حال سلفنا في التعامل مع القرآن، المنتظر أن أول من يتلقاه بالقبول من؟ المعتنين بالسلف، المعتنين بمنهج السلف. لكن مما يحزن للغاية أنهم للأسف الشديد في هذه المسألة يسلكون سبيل من خلف، حقيقة والله. ولذلك أنا أثرت في هذا الباب بالذات أن أنا كلام العلماء الذي آتي به كلام العلماء المشتهرين عند بعض الفضلاء الذين يعتنون بالسنة وبمنهج السلف، زي شيخ الإسلام تيمية، الإمام ابن القيم، مثلا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. واضح؟ ولذلك كنت أقول دائما، يعني ربما ينكر البعض على من يعتنون بمنهج السلف عنايتهم بتراث ابن القيم وابن تيمية، وهذا كلام يعني فيه إجحاف وظلم. إن الحقيقة ابن القيم وابن تيمية مدرستين كبيرتين، يعني أو ابن تيمية وابن القيم يعني تحديدا، عظيمتين. يعني لا يمكن لإنسان يعني يريد أن يصل الله ورسوله لا يمر من خلالهما، يعني تمام. فرجلين يعني كتب الله لهما من الفضل والأجر ذلك، تمام. ولذلك من المحزن بقى يقول لك هي تيجي في مسألة قال فيها شيخ الإسلام، طب هنا قال شيخ الإسلام، يعمل نفسه من مش من هنا بقى، خلاص. طيب فنتابع كلامهم فيما يتعلق بالمعاني والمباني. شيخ الإسلام تيمية نبدأ به، قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، تمام. وقال: ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريف معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريف الحروف، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. وقال عن الصحابي، هذا كلامه عن المعلم صلى الله عليه وسلم، إن كان همه إيه؟ المعاني والمباني معا، بل كانت عنايته بالمعاني إيه؟ أشد. طب ماذا عن المتعلم الصحابة؟ قال عنهم: العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فمن المعلوم أن رغبتهم في فهم وتصور معانيه أعظم الرغبات. وبأن المتعلم نفسه، أن المتعلم نفسه كانت همته إيه؟ المعاني والمباني معا، أو اللفظ والمعنى معا، وكانت عنايته بالمعنى أشد. وقال: الصحابة بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده الجيل الثالث بقى، لما بلغوا الصحابة بلغوا ايه؟ لفظ فقط، بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعا كما ثبت ذلك عنهم، وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه والعمل بما فيه. وهل يتوهم عاقل أنهم إنما كانوا يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما يقرؤونه، ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول ولا يسألونه عن ذلك ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟ هذا مما يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. انتهينا من شيخ ابن القيم ابن تيمية، وطبعا له كلام كثير يعني تجدونه بالتفصيل. كل هذا الكلام يا إخوة مختصر من كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن نسخة المنظورة، تجدون فيها تفاصيل أكبر يعني. طيب، في الصفحة 30 بعد 100 نقول عن الإمام ابن القيم فيما يتعلق بالمعاني والمباني، قال: فكما نقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين اللفظ فكذلك نتيقن أنه بين المعنى. هل يماري أحد في أن النبي بين كل الألفاظ؟ فلا يماري أن أحد في أنه بين كل المعاني. ولذلك بعض الفضلاء يقول إيه؟ النبي لم يبين كل المعاني. ليه؟ لأن المأثور عنه في التفسير قليل. انظر، لأن البيان عنده بيان إيه؟ قولي. إن النبي بين كل آية بإيه؟ بفعله. لذلك أصلا الخلاف اللي انعقد في المسألة دي هو أصلا بناء على تصور خاطئ، على أن البيان النبي بيان إيه؟ قولي. البيان النبي بالأساس بيان إيه؟ عملي. البيان النبي بالأساس بيان إيه؟ عملي. ما هو القول موجود وممكن تجده في كتب اللغة شرحه، تمام؟ ما تجد شرحه في كتب اللغة، إنما المراد بالأساس البيان الإيه؟ العمل. فهو بيقول: فكما نقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين اللفظ فكذلك نتيقن أنه بين المعنى، بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان الإيه؟ أهو، يبقى المعنى عنده كان مقدم عليه المبنى. وهذا هو الذي ينبغي، فإن المعنى هو المقصود وأما اللفظ فوسيلة إليه، فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟ وكيف يتيقن بيانه للوسيلة ولا يتيقن بيانه للمقصود؟ وهل هذا إلا من أبين المحال؟ فإن جاز عليه ألا يبين المراد من ألفاظ القرآن جاز عليه ألا يبين بعض ألفاظه. طب هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عن الصحابة. فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أكبر من عنايتهم بالألفاظ. يأخذون المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها المعاني حتى لا تشذ عنهم. واضح الكلام؟ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن القرآن: حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلا أشياء خاصة لا عامة، وأظنه لو وجد في زمانهم لاشتهر. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. واضح يا أخو الكلام؟ طيب، ننتقل بعدها يعني خلاص أوشك هذا الفصل انتهى الحمد لله، إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأطفال. يعني الآن عرفنا منهجه في تعليم الكبار، إذن كيف كان يعلم الأطفال؟ السؤال يا إخوة، يا ترى هل كان يعلم الأطفال بنفس الطريقة التي يعلم بها الكبار المعاني والمباني معا، لكنه يعلم المعاني أولا ويعلم المعاني علما وعملا، ولا كان هناك طريقة مختلفة؟ أنا الحقيقة لن أجيب بنفسي، لكن سأفسح المجال لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجيبون. طيب، نبدأ في الصفحة 31 بعد 100 بكلام ابن عمر يقول: لقد عشنا برهة من الدهر. طبعا هذا الكلام تجدون الإجابة عنه بالتفصيل، هذا الجزء، هذا منهج خاص، منهج المتدبر الصغير، تمام؟ الحمد لله حاز على المركز الأول كأفضل منهج تدبري، تمام؟ مركز على مستوى العالم. ولنا كتاب اسمه المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، ينزل قريبا إن شاء الله في تفاصيل هذه المسألة. خلاص، الأطفال ما يخصهم في التعليم، لكن هذا ما نطبقه في منهج المتدبر الصغير بفضل الله، تمام؟ لكن أنا أشير إشارات هنا فقط. سأولد كلاما عن 3 فقط من الصحابة، عن عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله وحذيفة. خلاص، طيب ننظر فيما جاء عن ابن عمر يقول لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. هيشرح بقى لأن بعض الفضلاء يتصور الإيمان قبل القرآن يعني إيش؟ يعني العقيدة قبل ما نحفظ قرآن. الإيمان ليس المراد هنا الإيمان اللي هو في مقابل الكفر، واضح؟ إنما المراد الإيمان بآيات القرآن الذي منه رك أنها من عند الله، والذي منه كمال لو يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. واضح يا إخوة؟ يبقى هنا الإيمان هذا يخص المعاني، والقرآن اللي هو القراء. يبقى تون الإيمان يعني المعاني، حقوق المعاني قبل القرآن اللي هو حقوق الإيه؟ المباني. من الذي قال ذلك؟ هو الذي قال ذلك. انظروا بعدها يقول وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. سؤال يا إخوة، الحلال الحرام الأمر الزجر الذي في الآيات معاني ولا مباني؟ معاني. ما ينبغي أن يقف عنده منها على الراجح أنه كمثلي وكان وقافا عند كتاب الله، يعني يأتمر بأمره وينتهي بإيه؟ بنهي. طيب هل انتهى كلام ابن عمر؟ لا، قال كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، يعني الإقراء. واضح؟ أنا بقول لكم نحن نبدأ بالمعاني زي ما أنتم النهاردة تبدأوا بالإيه؟ بالإقراء. لو وقف كلام عبد الله بن عمر عند ذلك لقلنا ربما يسعنا ما نفعله، لكنه قال ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يعني حقوق المباني قبل حقوق المعاني، ويؤكد بقوله فيقرأ يعني يحفظ من بين فاتحته إلى إيه؟ إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينشر مثل الدقل أو الدقل. طيب ثم يقول بعدها وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك تعمل بي الطاغ المعارض. كلام عبد الله بن عمر يا إخوة يؤكد الكلام السابق من أن الصحابة قدموا المعاني على الإيه؟ على المباني، ماشي؟ طب السؤال ما علاقة ذلك بالأطفال؟ ما علاقة ذلك بالأطفال؟ ننتقل إلى الصفحة 32 بعد المئة بعدها مباشرة. ومن المعلوم أن ابن عمر قد عاش طفولته وبداية شبابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي في السير يقول أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم. تمام؟ هذا عن العهد المكي، يعني هو كان كان على الإسلام وهو طفل. هذا نص. طيب في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة. 14 سنة. إذا كان عمره كم لما النبي توفي؟ 21 22. تمام؟ وابن عاش طفولته وشبابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهو لا يحكي عن نفسه ولا يحكي عن مجموعة الصحابة. والأثر السالف والأثر الذي استخدمه أبو جعفر النحاس وأبو عمرو الداني كما قلنا في حكاية الإجماع. تمام؟ طيب هناك ما هو أصرح، كلام جندب بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان، وفي رواية فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. نعم حزاورة، هقول معنى هذا. فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. طيب هو يحكي يقول أننا كنا مع النبي، إذا من الذي علم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن غلمان. الغلام الغلام يعني كلام جمهور العلماء، بل غالب العلماء، على أن الغلام يراد به ما دون البلوغ من الأطفال، ما دون البلوغ. حتى القرطبي يقول الجارية في النساء كالغلام في الرجال وهما يقالان على ما دون البلوغ منهم، وده كلام السيوطي والسندي والقاري وغيرهم ايه كثير. واضح؟ طيب يبقى غلمان هذا نص في انهم كانوا ايه؟ اطفال، لان الطفل ما دون البلوغ، ماشي؟ طيب واذا بلغ الاطفال منكم الايه؟ الحلم. تمام؟ يعني ايش حزاورة؟ حزاورة اما وصف زماني او وصف جسماني. يعني وصف زماني حدده بعض العلماء بانه جزء من مرحلة الطفولة. احنا حررنا في منهج المتدبر الصغير انه من 6 الى 9 او من 5 الى 9 سنوات، احنا حررنا البلوغ عند 10 سنوات، وهذا قبل البلوغ في الغالب من 5 سنوات الى 9 سنوات، لان الحزورة عند العرب هي الرابية الصغير، تمام، ان هو شاب يعني. طيب، وصف جسماني، قيل قوي واشتد وخدم. انا استطيع ان يأتي بشيء من البقالة، هذا لا يمكن في 2 أو 3 أو 4، تمام، لكن على التحديد في الغالب يمكن في ايه، في سن 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات هكذا، لكن دون البلوغ، لان البلوغ عندهم في الغالب كان في 10. وانتم تعلمون انتم عندكم في افريقيا في المناطق الحارة البلوغ يكون ايه، مبكرا، ان انتم ما تشهدون عندكم البلوغ اللي هو 20 سنة و18 سنة كما هو في اوروبا، انما المناطق الباردة يكون البلوغ فيها ايه، في سن، انما المناطق الحارة البلوغ فيها يكون ايه، اسرع، مبكرا يعني، مبكرا. وهذا عندكم وخصوصا في البيئات التي فيها ليس فيها تكييفات ولا مراوح، تجد الطفل ربما يبلغ عند 10 سنوات او 11 سنة او 12 سنة، وخصوصا لو في حالة غذائية سليمة. فهم في هذه الأزمنة كانوا في بيئات طبيعية، لكن البعض الآن يقول لي طب لماذا مثلا أهل السعودية الآن هم لا يعيشون في بيئة طبيعية، هم يعيشون في التكييفات، واضح، ولذلك حتى أجسامهم مختلفة وأوضاعهم مختلفة، تمام، فلا يقاس عليهم يعني، إنما يقاس على من هم في مثل بلادكم أنتم، وخصوصا في المناطق الحارة، تمام، التي قريبة من خط الاستواء، تجد البلوغ ربما يكون أحيانا في إيه، في 8 سنوات وفي 9 سنوات تجد الولد أو البنت بلغ. طب ما الذي يؤخر البلوغ عندكم في بلادكم أحيانا؟ سوء الحالة الغذائية، أنه مرتبط بالحالة الإيه، الغذائية والجسمانية. طيب، المهم، فيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل الإيه، ما معنى الإيمان قبل القرآن؟ أحسن، يعني المعاني، حقوق المعاني قبل الإيه. وأنا حتى، أنا حتى أقول إيه، لو أن بعض الفضلاء قال أن الإيمان قبل القرآن يعني العقيدة قبل أن نحفظ القرآن، أسأل سؤال، من أين ستتعلم العقيدة؟ من آيات القرآن، هذا هو المحتوى الذي سيستخدم، أليس كذلك؟ طب آيات القرآن ستكون معانيها ولا مبانيها؟ معانيها. إذن قال لنفس الكلام، واضح؟ أن الصحابة كان مرحلة يتعلمون المعاني ثم يأتي بعد ذلك المباني. وانظروا إلى أنه كيف قال فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، هو ينكر ولا ما ينكر؟ هذا الذي أكدت عليه منذ قليل، فقلت أن الصحابة لا يكتفون بحكاية منهجهم وإنما يذمون من خالفه، واضح يا إخوان؟ ويؤكد حذيفة ما جاء عن ابن عمر جندب بقوله إنا آمنا ولم نقرأ القرآن وسيجيء بعض وسيجيء قوم يقرؤون القرآن ولا يؤمنون. سؤال، لو أنه يقصد بالإيمان اللي في مقابل الكفر، يبقى وسيجيء قوم يقرؤون القرآن ولا يؤمنون يعني كفار؟ ما معنى يقرؤون القرآن ولا يؤمنون؟ يعني معهم الإقراء المباني ولا يؤمنون إيه؟ ولا أحسن ولا يعملون. ولذلك إنا آمنا يعني فهمنا القرآن وتدبرنا وعملنا به ولم نقرأ القرآن، يبقى هل يعقل انهم ما كانوا يقرؤون خالص؟ انما قصدوا ليه الحفظ الرواية. وسيجيء قوم يقرؤون القرآن ولا يؤمنون، ماذا يقصد؟ ويبعد جدا ان يكون قد اراد انهم كفار، بل اراد انهم لا يتفهمون ولا يتدبرون العمل بالقرآن. وتوضح هذه الرواية التي يقول فيها ان قوم اوتينا الايمان قبل ان نؤتى القرآن، وانكم قوم اوتيتم القرآن قبل ان تؤتوا الايمان. إذا ما هو المنهج الذي تعلم به الأطفال؟ الإيمان قبل القرآن. ما معناه؟ المعاني قبل الله. ولذلك بفضل الله عز وجل لما علمنا الأطفال بهذه الطريقة، لما كنا نفهمهم المعاني قبل المباني، وجدنا لذلك أثرا بالغا، أولا في سهولة ويسر الحفظ عليهم، ثانيا بفضل الله عز وجل في مسألة التغير السلوكي الذي كان فيه، وفي زيادة إقبالهم على القرآن وحبهم له. يعني في المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية، ومن أكبر مؤتمرات الدراسات القرآنية التي تعقد في العالم، كان هناك محور وهو محور تعليم الأطفال القرآن، وقمت بإجراء تجربة وقدمتها لهذا المؤتمر، كانت على 50 طفل، عشر معلمات كل معلمة معها خمسة أطفال. طلبنا منها أن تعلم الأطفال آية بمنهجية ارتكزت على المنهجية النبوية هذه اللي هي الإيمان قبل القرآن. فكانت يعني أعددنا لها أنموذجا تشرح لهم معاني الآية من خلال التفسير، تفهمهم المعاني من خلال شيء يسمى القصة التدبرية، وبعد ذلك يتدبرونها سويا وتعرفهم كيف يعملون بها، تمام؟ وبعد ذلك تشرع في تحفيظهم الآية. واضح ان عندنا ثلاث مراحل: مرحلة الإيمان والقرآن والتعاهد ثم التعاهدهم بعد ذلك. واضح. وطلبنا منهم من المعلمات تعليم الأطفال آية أخرى بالمنهجية التقليدية، وقلنا سنقيس فقط عاملين: عامل سهولة ويسر الحفظ، والعامل الثاني عامل ديمومة وثبات الحفظ. واضح. فضلا عن التغيرات السلوكية التي حصلت وسعادة الأطفال وغيرها، فالمعلمات قلنا أن الأولاد بفضل الله الذين تعلموا منهجها ارتكز عن منهجها النبوية المعاني قبل المباني، لما جاءت المعلمة تحفظ الآية وجدته قد حفظها في منتهى السهولة واليسر. الثانية واجهت من الصعوبات ما تعلموا. طيب ثبات الحفظ بعد يوم ثلاثة، قسنا بعد يوم وثلاثة وسبعة وشهر وستة أشهر، سأتي لكم بالنهاية. بعد ستة أشهر الآية التي تعلموها بالمنهجية التي ارتكزت على المنهجية النبوية واحد منهم فقط الذي اضطربت عنده، والآية التي تعلموها بالمنهجية التقليدية واحد فقط الذي يتذكر الآية. فحين قدمت بحثا بعنوان دور التدبر في تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفال، منهج المتدبر الصغير أنموذجا. واضح. كنت أريد التأكيد، والحمد لله تم تحكيمه بفضل الله وتم عرضه في المؤتمر، اللهم لك الحمد، تمام. فالشاهد يعني لما طبقنا حتى المنهج النبوي في التعامل مع الأطفال أو في تعليم الأطفال الدنيا اختلفت تماما. ونحن في مصر هنا بفضل الله عز وجل يعني عندنا يعني قرابة 14 فرع، وطبق هذا المنهج على قرابة 5000 طفل. يعني هذا الذي أنتم فيه الآن فرع من الفروع، حلقات للأطفال، وبفضل الله عز وجل طبق الحمد لله في مكة. يعني العالمين الجليلين اللذين رأيتم وهما في المرة السالفة مطبق عندهم في مكة بفضل الله عز وجل، طبق في بعض مساجد مكة الحمد لله، وطبق في المغرب في أماكن أخرى. وآمل إن شاء الله أن تكون رسلا لذلك الخير في بلادكم إن شاء الله، تمام. طيب حتى الآن انتهينا بفضل الله من الحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم العملي على مستوى الصلاح وعلى مستوى الإصلاح، وتأكدنا تماما أنه اعتنى بالمعاني والمباني معا، وأنه قدم المعاني على المباني في الأهمية وفي التراتبية التعليمية، وأنه اعتنى بالمعاني علما وإيه؟ وعملا. آخر ما في هذا الفصل مسألة أحب أن أؤكد عليها دائما، وهي المهارات التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني. وهذه إن شاء الله دورة يعني كاملة إن شاء الله ربما نقف معها وقفة خاصة، وسنخص لها كتابا خاصا إن شاء الله، وأوردنا عنها فصلا مختصرا في كتابنا نسخة المنظورة. لكن أريد أن أؤكد يا إخوة أنكم حينما تطالعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني ستنبهرون، وسيدرك كل واحد منكم أننا لسنا بحاجة إلى استيراد أي شيء من أي أحد. كنت دائما أقول هناك علوم لا نحتاج فيها لاستيراد أي شيء من أي أحد في أصولها بالذات: علم التربية، علم النفس، علوم الإدارة. ربما نستورد وسائل تقنيات نستفيد بها، إنما كأصول أو قواعد أو مبادئ لسنا بحاجة إلى استيراد أي شيء من أي أحد، لأن النبي كما رأينا دوره تزكوي، ليس كذلك؟ وكان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، فالإدارة النبي أدار، تمام؟ وليس هناك أحد أعلم بالنفس من خالقه، ولسنا بحاجة لاستيراد أي شيء من أي أحد، تمام؟ طيب فهذا باب إن شاء الله يعني له ما له، لكن أنا أؤكد فيه على قضية إيه؟ المفروض إن اللي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على المهارات التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم الإيه؟ القرآن. واضح يا إخوان؟ لكن ما فكرة إيراد هذه المهارات؟ أن هذه المهارات يا إخوة نحن إذا تابعناها سنلاحظ أن النبي فيها كان يعتني حتى في المهارات بمسألة إيصال المعنى وتعليم العمل بالمعنى. تمام؟ يعني أضرب لكم مثال. في مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا سلمان الفارسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هز غصن شجرة هزا عنيفا حتى تساقطت أوراقه. في رواية أن كان النبي يجلس وسيدنا سلمان تحت شجرة، وفي رواية أنهم كانوا يسيران في الشارع. تمام؟ فأمسك النبي بغصن شجرة وهز وهزا عنيفا حتى تساقطت أوراقه. انظر إلى كيفية استثماره للوسائل من حوله في إيصال المعنى. ثم قال لسلمان: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. انظروا إلى هذه الروعة في استعمال الوسائل التعليمية من حوله ليقوم بإيصال معلومة واحدة. هل سينسى سلمان هذه الآية أبدا؟ إطلاقا. وكأنه يقول له: كما قمت أنا الآن بهذا الغصن فتساقطت أوراقه، ماشي، قم أنت بهز نفسك لتتساقط سيئاتك بالصلاة. هل سينسى؟ هل هذا تعليم للعلم فقط أم العلم والعمل؟ فهمه معنى الآية وعلمه كيف يطبقها في حياته، ولم يكن موقفا واحدا. ففي مرة من المرات سيدنا عثمان ابن عفان كان يجلس مع أصحابه، فقال لهم، قال لغلامه: ائتني بوضوء. يعني المفروض لما بتوضأ بيذهب، لكن عجيب ويجلس معهم وأرد أن يتوضأ أمامهم. فتوضأ أمامه بعد أن فرغ، قال لهم: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ففعل مثل ما فعلت. يعني انظروا، هو يجلس مع، تصوروا أنا أجلس معكم الآن وقلت مثلا: مش مهندس، ائتني بإيه، بماء، ثم توضأت أمامكم وأنتم لا تعرفون لماذا أفعل ذلك. انظروا إلى التشويق ولا استثارة الذهن، وأنتم لا تدرون ما الذي يحصل ولماذا أفعل ذلك وما هي هذه القضية. تمام؟ وبعد أن انتهى قال لهم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. ثم شرع يشرح لهم كيف يكون الوضوء سببا في سببا في إذهاب السيئات. انظروا يا إخوة، عرفهم معنى هذا، ما أعنيه بالبيان العملي. واضح؟ بأبي وأمي خير معلم للخير. طيب، انتهى بفضل عز وجل الفصل الأول والفصل الثاني اللذان يتحدثان عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن قوليا وعمليا، وبقي الفصل الثالث والفصل الرابع. وفي الحقيقة الكتاب أهم ما فيه انتهى، والفصل الثالث والرابع وكأنهما تحصيل حاصل. الفصل الثالث يتحدث عن السمات المميزة للمنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. أنا أردت الحقيقة أن ألخص كل ما مر في مجموعة من السمات والقواعد التي ننطلق منها. هي ليست يعني تصورات من عند نفسي ولا قواعد يعني شخصية، هي مجرد تقريب لكل ما مر في سورة قواعد واضحة. كما قلت لكم مثلا منهج النبي المعاني والمباني معا، المعاني قبل، تقريب لهذا الكلام. في قرابة يعني 25 سمة تقريبا مميزة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السمات الحقيقة في غاية الأهمية، تجدون لها شرحا تفصيليا بإذن الله في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة. وإن شاء الله أنا أعدكم بإذن الله، يعني أعد يعني كل من أتم حضور هذه الدورة حتى الآن، بصرف النظر على الامتحان إن شاء الله، يعني بشرى لكم لأنكم يعني شرفتمونا، نعيدكم بنسخة إن شاء الله من الكتاب بإذن الله. خلاص إن شاء الله بإذن الله، نسخة منه ومن كتاب النسخة المنظورة إن شاء الله بإذن الله. تمام؟ طيب، فالمهم تجدون تفصيلا لهذه يعني السمات، تحتاج لقراءها بعناية. كل سمة من هذه السمات، يعني مثلا سمة العلم والعمل، المباني والمعاني، الوسائل والغايات، تتعرفون عليها سنة سنة. الحقيقة من الأمور المهمة أنكم لما تدرسون هذه السمات وتقيسون واقعنا ستدركون الفرق بين الموجود والمنشود. واضح؟ هتدرك الفرق بقى وتدرك المعالم الرئيسية لمنهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. لأنني كما قلت يا إخوة أنا لا أريد فقط أن احنا نتعرف على المنهج النبوي وإيه ونجلس نمصمص الشفاه، ها؟ يعني لا أريد من تلك الكلمات أن تكون يعني بثا للخواطر ولا دغدغة للمشاعر، وإنما أريد منها في الحقيقة أنها تكون يعني انطلاقة كبرى نحو مزيد من الإصلاح في أنفسنا وفي غيرنا، تمام؟ لذلك لابد أن تكون الأمور واضحة أمامنا ويكون الـ يعني الـ الـ هذه المعالم لا ننسى ونغفل منها عن شيء. فلعل الله يقدر إن شاء الله فرصة نشرح فيها تلك الايه يعني السمات المميزة بالتفصيل، لكن إن شاء الله ستطلعون مختصرا لها في هذا الكتاب، وإن شاء الله تطلعونها في التفصيل إذا أردتم أن تعرفوا شرحها في كتاب النسخة الايه المنظور. أما الفصل الرابع، لا يفوتني أن أذكر أنه في الصفحة 51 بعد 100 أنا ذكرت قصتين رمزيتين. تذكرون القصة التي حدثتكم عنها في أنه يعني الشيخ جابر ومدير فرع وهذا، يعني قصص شبيهة بهذا تبين المنهجية النبوية بوضوح، ماشي، في صورة قصصية توضح المسألة. طيب، ثم بعد ذلك يأتي الفصل الرابع إن شاء الله، تمام، في الصفحة 65 بعد 100. طيب، وهذا الفصل الرابع والذي نختم به إن شاء الله هو يا إخوة يتحدث عن خطواتنا العملية لإحياء المنهجي، خطواتنا العملية لإحياء المنهجي. أنا أردت الحقيقة بعد كل ما مر هذا أردت أن أعطيك خطوات واضحة محددة، يعني بدل من أن أقول كلام ربما بعضكم الآن يقول جزاك الله خير يا دكتور، أنت يعني الحقيقة نبهتنا لخطورة المسألة وقلت لنا كلاما مهما، وهذا الكلام يعني ألهب مشاعرنا وفعل وفعل فينا، لكن نحن نريد خطة، يعني نريد خارطة طريق نخرج بها، فهذا الفصل بمثابة خارطة طريق إن شاء الله. أنا الحقيقة لن أستوعبه كله، لكن سأبين لكم يعني كيف تنتفعون به. أول شيء ناقشته في هذا الفصل دوافع سرعة التحرك لإحياء المنهج. يعني إيش يا إخوان؟ يعني أنتم الآن ربما بعض الفضلاء يسمعوني فيقول لي إيش؟ والله دكتور كلامك جميل ورائع وممتاز وكل حاجة، لكن أنا سأشرع فيما تقول إن شاء الله بعد أن أنتهي من دراستي هنا في مصر لأنني مضغوط قليلا. أنا موافق، لكن يعني بشرط أن تضمن لي أن تعيش إلى الوقت الذي ادخرته أو ادخرت جهدك له. واضح يا إخوان؟ يعني أنا قلت لكم في الحقيقة أنا حدثتكم كثيرا وأريد أن تدركوا خطورة المسألة. يعني أنت تجلس مع طبيب، الطبيب يقول لك أنت فيك وفيك 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 وعندك 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 وعندك، فبعد ذلك تقول له إن شاء الله يا دكتور أتيك بعد سنتين، أنت الخاسر. فأنا ذكرت لكم ثلاثة دوافع تدفعنا لسرعة التحرك لإحياء المنهج في أنفسنا وفي غيرنا. ولذلك أنا قلت لحضراتكم أنا لا أريدكم أنتم فقط وإنما أريد من وراءكم أيضا. يعني أنت تتكلم لغة الآن ربما لا يتكلمها في الحاضرين غيرك، لماذا لا تجمع مجموعة من يتكلمون لغتك وتحدثهم في هذا الكلام؟ واضح يا إخوة؟ فهذه مسؤولية، أنا أحملكم مسؤولية أمام الله والله. فأنا لا أريدك فقط، أنت امتن الله عليك بأنك تعرف هذه اللغة وربما تعرف الإنجليزية أو تعرف الفرنسية وتعرف العربية، وأنت ستستطيع أن تفهم ذاك الذي من بني جنسك أكثر ما أفهمه أنا، وهذه أمانة حملناها جميعا. وأنتم رأيتم خطورة القضية وعرفتم إلى أي مدى نحن في غياب. واضح يا إخوة؟ فلا تبخلوا على أنفسكم، ولا يعني يقول أحد منكم أنا ليس لي في الدعوة وليس لي في التعليم. يا أخي هات الكتاب وتدرسها معه، تخير بعض الأمور تدرسها معه. ولذلك أنا قلت لحضراتكم نحن بعد هذا الكتاب أو بعد غيري حتى في الهروب من الفهم المفروض أنتم تمتحنون، وفكرة الامتحان أنك يعني تأتي على المعلومات وتكون حاضرة في ذهنك، تمام؟ وبعد ذلك المطلوب في المرحلة الثالثة أنك تعلمه لغيرك، يعني وتأتي لنا بتقرير الحمد لله علمت فلان وفلان وفلان وكتبهم هدية يا عم من عندنا لهم إن شاء الله خلاص نحن نساعدكم بكل ما نملك. واضح يا إخوان أننا نريد لهذا الخير والنور أن ينتشر في الأمة. وتأملوا والله الذي لا إله إلا هو كيف يحصل لما تأتون يوم القيامة وتجدون النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بكم على حوضه الشريف وتجدون الملائكة ترحب بكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا والله الذي لا إله إلا هو الحقيقة يعني وطبعا الرؤى لا يترتب عليها أحكام ماشي لكن هي عاجل بشرى المؤمن يعني خلاص. فالحقيقة يعني أكثر الإخوة والأخوات الذين يعملون في هذا المشروع بفضل الله من أكثر ما يرونه يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويشد من أزرهم ويعني حقيقة كثير يعني أنا هذا الأمر أنا قص علي كثيرا من أناس أثق فيهم إن شاء الله تمام. فأبشروا إن شاء الله ولا تحرموا أنفسكم هذا الفضل. يبقى أول شيء ستجدونه دوافع التحرك سرعة التحرك لإحياء المنهج. وأنا ذكرت ثلاثة دوافع مهمة. الدافع الأول الفتنة والمحنة في مخالفة السنة. طالما نحن على مخالفة يعني أنتم الآن تأكدتم أن هناك مخالفة للسنة هذه المخالفة أنا لا أتجاسر بوصفها بأنها بدعة أو أن أصحابها آثمون هذا ليس لي كما قلت لكم أنا لا أحب إصدار الأحكام واضح لكنني أجزم بأن هناك مخالفة للسنة حتى سامحوني إن لم تكن مخالفة لشيء هو على الوجوب فعلى الأقل هي مخالفة لشيء هو على الاستحباب أليس كذلك؟ يعني أدنى شيء أن يكون شيء مستحب ونحن إيه؟ نفرط فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني بعض الصحابة لما كان يلبس ثوبا فكان هذا الثوب يعني يتجاوز كعبه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع ثوبك فقال يا رسول الله إنها بالية أو مهترئة أو كما قال يعني هي ليست شيء إيه؟ يعني أتفاخر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وأحمر وجهه وقال أما لك في أسوة أما لك في أسوة أما لك في أسوة. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إزاره عند منتصف ساقيه. واضح يا إخوة؟ فعذرا حتى لو على سبيل الاستحباب لو أن هذا الكلام الذي نذكره هو سنة مستحبة ها مش واجبة فأمالنا فيه أسوة. يعني كيف يتصور إن إحنا يعني يقدس الله لنا ونحن نخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم واضح. ويعني نحن ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الهروب من الفهم أن الفتنة والمحنة في مخالفة السنة واستجدون كلاما عليها في هذا الكتاب أيضا. النقطة الثانية أن الضلال والشقاء في مخالفة هدي سيد الأنبياء. يا إخوة إحنا مش قلنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى؟ والهدى هذا رسالة ورسول نسخة مسطورة نسخة منظورة. فالذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم طب عذرا بالله عليكم ذاك الذي لا يعرف المعاني ولا يعمل بالمعاني. من أين تأتيه القوة النورانية أو الروحية؟ من أين تأتي هداية الإرشاد أو السداد؟ يضل ويشقى يكون فريسة للشهوات والشبهات. النقطة التي بعدها أن في مخالفة السنة تهديد للقبول والأجر المأمول أليس كذلك؟ طيب ولذلك ستجدونني إن شاء الله إن شاء الله أعمل في محورين نفس المحورين. المحور الأول محور الصلاح. أنت شخصيا أنت شخصيا كيف تحيي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك؟ واضح يا إخوة؟ ولذلك هذا يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى اسمها القياس والتقييم اسمها إيش؟ الوزن. تزن نفسك تزن نفسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد التقييم يأتي التقويم بالواو ها؟ ولذلك المرحلة بعدها التأسي والتقويم كيف أقوم حالي؟ واضح يا إخوة؟ فاكرين لما قلت لكم نحن نريد أن نتعرف على الموجود ونتعرف على المنشود ونطرح الموجود من المفقود من المنشود فندرك المفقود ها؟ ونبذل له ما يستحقه من الجهود. تذكرون هذا ما نريده. انك في القياس والتقييم بتتعرف على ايش؟ على الموجود والمنشود عرفناه الحمد لله فبتقيس او بتزن الموجود على المنشود تمام فيتبين لك الايه؟ المفقود. ثم في التقويم تبذل له ما يستحقه من الجهود. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي فعلته مع نفسك تفعله مع غيره. طيب كيف سيتم ذلك؟ تعالوا نتابع سبب في الكتاب في صفحة 66 بعد 100 ستجدون كلاما عن ايه؟ عن دوافع سرعة التحرك لإحياء المنهج. أولا الفتنة والمحنة في مخالفة السنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. تذكرون هذه الآية وشرحناها تمام؟ يعني هو يكفي أن تصيبهم فتنة، هذا كلام صريح تمام؟ وبعد ذلك في الصفحة 70 بعد 100 تجدون الضلال والشقاء في مخالفة هدي سيد الإيه؟ الأنبياء صلى الله عليه وسلم. في الصفحة 72 بعد 100 تجدون تهديد القبول والأجر المأمول وكمان الأثر المأمول تمام؟ فلذلك يا إخواني تذكرون ذاك الذي كلمتكم عنه، هذا الرجل كلمتكم عنه بتاع الصلاة اللي هو أراد أنه يصلي صلاتين من خمسة وقلتم لا يصلح، ولما قلتم له لا يصلح وحدثتموه عن الصلوات قال أريد أن أصلي الصبح في وقت الظهر والظهر في وقت الصبح، وقلتم حينها إيه؟ لا يصلح. ولما قلتم له لا يصلح قال إذن أريد سجدة واحدة تكفي، قلتم إيه؟ وقلتم حينها أن كل ذلك لا يصلح لأنه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ ولم تسمحوا له بذلك. إذن قد عرفتم الآن أن هدي النبي المعاني والمباني معا، والمعاني قبل المباني في الأهمية والتراتبية التعليمية في ترتيب التعليم، والمعاني علما وعملا. السؤال إذن لماذا ترضون لأنفسكم وترضون لغيركم بصلاتين من خمسة؟ الذي أخذ المباني فقط أما يشبه ذلك الذي أخذ صلاتين فقط؟ الذي يريد تقديم المباني على المعاني في ترتيب التعليم أما يشبه ذاك الذي يريد أن يبدل الظهر مكان الصبح والصبح مكان الظهر؟ الذي يأخذ المباني المعاني علما فقط أما يشبه الذي يريد السجدة واحدة فقط؟ واحد يقول لي دكتور ثواني انتظر، كيف تقيس ذلك على ذلك؟ هذه صلاة. طب هذا قرآن. تذكرون قلت لكم التعامل مع القرآن عادة ولا عبادة؟ قلتم عبادة. إذن هو كالصلاة، الأصل فيه عبادة كالصلاة، الأصل فيه أن يكون خالصا لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم صح؟ البعض يقول لكن هناك نصوص وردت في ذم الذي يترك الصلاة والذي يفعل. أليست هناك نصوص وردت في ذم الذي يكتفي بالمباني ويترك المعاني؟ كثير آيات وأحاديث واواوا. واضح يا إخوة؟ فهذه إجابة تلك الأسئلة التي كانت هناك. طيب بعد أن انتهت هذه القضية وتأكدنا منها والحمد لله رب العالمين، نأتي في الصفحة 79 بعد 100. الفرع الأول يا إخوة القياس والتقييم. يبقى قلنا أنت إن شاء الله حينما تريد أن تحيي المنهج تحيي في نفسك وتحيي في إيه؟ في غير. الإحياء في نفسك نسميه محور ليش؟ الصلاح. وفي غيرك نسميه الإصلاح. في نفسك مستوى التعبد والتعلم، وفي غيرك مستوى التعليم والبلاغ تمام؟ وأنا سبحان الله مش يعني سرت على نفس المنوال اللي تحدثت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب ففي الصفحة 80 بعد 100 أريدكم أن تفهموا هذا الجدول. يعني مثلا انظروا لهذا الجدول، هذا فيه تقريبا قرابة 55 عنصر. هذا إن شاء الله اليوم أو غدا يعني لما يعني تكون في حالة تركيز تبدأ في تقييم نفسك. هذه نسخة تخصك في تقييم نفسك. كيف في تقييم نفسك؟ انظروا مثلا فلان وليكن أحمد سيقول هل مفاهيمك فيما يتعلق بالقرآن كمفاهيمه صلى الله عليه وسلم؟ أكتشف إن مفاهيمي مختلفة. هو كان عنده أهل القرآن هم العاملين وأنا عندي الحافظين، هو كان عنده إن أصحاب القرآن هم كذا وأنا عندي كذا، هو عنده يتلون حق تلاوته كذا وأنا عندي إيه؟ طب أنا كنت نسبة كام بالمئة؟ لا ده أنا كنت صفر. يبقى إذن أضع علامة عند واحد لا كانت النسبة يعني 75%. أضع علامة عند رقم كم؟ 4. هذه الأرقام التي فوق الجدول أوضح بها الجدول. يعني مثلا إذا كانت نسبتك 0 تضع علامة عند الرقم 1، خلاص. إذا كانت نسبتك ما بين 0 و50، يعني مثلا 30 40 25، تضع علامة عند رقم كم؟ 2. إذا كانت نسبتك 50% تضع علامة عند رقم كم؟ 3. إذا كانت نسبتك مثلا من 50% إلى 100%، يعني 60 70، تضع علامة عند رقم كم؟
4.
إذا كانت نسبتك 100% تضع علامة عند رقم كم؟ 5. يعني مثلا نأتي للآيات الإيه؟ وليكن أو مثلا لرقم 7. هل تلاوتك للقرآن كتلاوته صلى الله عليه وسلم؟ تقول تلاوته كانت بفرس في كده. طيب تلاوته كانت يعني فيها تفاعل وأنا ما أفعل تفاعل. تفاجأ بأن مثلا الشيء الوحيد اللي بتفعله أن قراءتك كانت مادة مثلا، فتقول نسبتي ربما تكون 10%، يبقى تضع عند الرقم كم؟ 1 ولا 2؟
1.
هذه 0. 10% تبقى كم؟ عند 2. واضح؟ طيب مثلا في مثلا نأتي للصفحة التي بعدها، مثلا رقم 20. هل كان حفظك للقرآن، هل حفظك للقرآن كحفظه صلى الله عليه وسلم؟ حفظ النبي كان رواية ودراية ورعاية، يعني كان متقن للرواية ويفهم المعاني ويراعيها. فأنت حفظك للقرآن رواية بس ولا رواية ودراية ورعاية ولا دراية بس؟ مثلا تقول رواية، إذا الرواية هذه تعملها كم في المية؟ 20% مثلا، خلاص. طب 20% هذه تضعها في كم؟ في 1 ولا 2 ولا 3؟ في 2. واضح كده؟ اتضحت؟ تنهي الجدول هذا إلى الأخير، وفي النهاية تجمع أرقامك. تدرون ما فكرة هذا؟ إنك تدرك أنت إلى أي مدى وصل تعاملك مع القرآن الكريم. بل بصراحة أنا أريد أن كل واحد فينا يتأكد. مش قلنا أن رسول الله هو الميزان الأكبر؟ هذا ميزان، هذه صورة من صور الوزن، يعني تزن نفسك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما تفاجأ بأن مثلا في النهاية نسبتك 10% 5%، مصيبة. واضح يا إخوة؟ يعني لما تجمع هذه الأرقام كلها في النهاية وأنت الآن أمام 55 رقم في 5، خلاص، يعني وتأتي لنسبتك شيء مفجع. طيب ولذلك أنا أوصيك بوصايا لما تأتي تستعمل هذا الجدول في الصفحة 83 بعد المئة. أول وصية، الصدق طريق السبق. يعني الصدق طريق السبق، يعني بعض الفضلاء ربما يأتي إيه؟ يجامل نفسه، أنت الخاسر. يعني هل ستخدع ربك؟ أنت تخدع إيه؟ نفسه. طيب هناك يعني البعض يعني عنده نظرة سوداوية، مثلا هل اجتنابك للجفاء 0 0 0؟ هو محبط. برضو نريد النشاط لا الإحباط، يعني نريد أن يكون هذا الجدول دافع للإيه؟ للنشاط لا للإيه؟ للإحباط. أنك تدرك إلى أي مدى وتدرك. يعني تذكرون في الهروب من الفهم لما تحدثنا عن أن احنا لابد أن نعرف المشكلة وأن نعترف بها وأن ندرك إيه؟ حجمها أو خطورتها، والاعتراف الآن مفيد، تمام؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم. طيب النقطة الثالثة، أريدك أن توفر طاقتك الأكبر للحلول. إزاي؟ البعض وأنا وكيف وحصل ومش عارف إيه وأنا محبط. لا، وفر طاقتك للإيه؟ للحلول. واضح؟ للشروع في حل. طيب كيف تكون الحلول؟ في الصفحة 84 بعد المئة، أو يبدأ الحديث عن الحلول. كيف نبدأ في الحلول؟ في الصفحة 85 بعد المئة، أنا أوصيك 10 وصايا، 10 وصايا في هذا الباب. هذه 10 وصايا الحقيقة أن أنت تحتاج إلى 100 وصية، لكن هذه 10 وصايا من وحي ما رأيته كثيرا مع كثير من الفضلاء أمثالكم أو الأمثالكم الذين يريدون الشروع في إحياء منهج النبي في أنفسهم. باختصار باختصار، إذا أردت الشروع بفضل الله نحن نوفر لك في مشروع القرآن علم وعمل، نوفر لك طريقا آمنا لذلك، خلاص آمنا بفضل الله من ناحية الدليل والانضباط العلمي والوسائل وغيرها، تمام. لكن أنا أوصيك هذه الوصايا وأنت تشرع في هذا الطريق، يعني بفضل الله إن شاء الله لن ننتهي، يعني هذه كما قلت لكم في العلوم فهم هي البداية وليس النهاية، فعلا هي البداية. إن شاء الله ستكون لك دورات أخرى نتعرف فيها على المنهج بالتفصيل وكيف نفعل وكيف نعلم غيرنا، تمام. لكن أنا أوصيك بعض الوصايا. أول وصية العزم على الثبات. يعني إيش العزم على الثبات؟ قلت لكم أول ما تشرع في هذا الأمر في نفسك أو في غيرك ستتهم باتهامين، الاتهام الأول بأنك تحدث فتنة، والثاني بأنك قد خالفت السنة. يعني سبحان الله، ولذلك اعزم على الثبات، اصبر واعزم على الايه؟ على الثبات، لأنك ستتعرض لابتلاءات. النقطة الثانية التجرد لله والإخلاص له. لماذا؟ لأن كلفة الإصلاح تحتاج إلى إخلاص، لأنك لما استشرع في الإصلاح، يعني أنا قلت لكم لو أنك الآن قلت أنا من مؤهلاتي أنني ختمت القرآن تدبرا أو تفسيرا، هل هذه تعطيك فرصة عمل في مسجد؟ هل هذه تعطيك فرصة عمل في مؤسسة تأخذ منها مالا؟ فلذلك كلفة الإصلاح أنت ستبذل ما هو أرضى لله. طيب، وتقرؤون هذا الكلام لأنه مهم. النقطة الثالثة لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. يعني كانوا يقولون العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنا أقول إذا أردت أن تشرع في هذا فلا بد من التضحية وجعل الأمر إيه؟ أولوية. الرابعة الصبر والمجاهدة، يعني التمهل للتعجل، فبناء الرجال ينافي الاستعجال. يعني أنت لا تتصور أنك ستحل كل الأمور في إيه؟ في لحظة واحد. النقطة الخامسة التدرج مطلوب. يعني مثلا إذا أردنا إصلاح الخلل نكتفي الآن 10%، غدا 20%، بعده 30%. يعني لن نستطيع أن حتى في أنفسنا أن نحمل على الحق جملة فتترك جملة، تمام. النقطة الثالثة الواقعية للمثالية، نريد الواقعية للإيه؟ للمثالية. المثالية للأسف الشديد يعني بعض الناس يأخذوا الحماس فإيه؟ فيريد أن يفعل ويفعل وفي النهاية يخسر كل شيء. بعد ذلك حافظ على مكتسباتك القديمة من الخير ما أمكنك. أنا قلت لكم هذا الكلام في الهروب من الفهم، إياك أن توقف أي شيء من الخير تفعله، جوده. واضح؟ بعض الناس ربما يفهم من ذلك نترك القراءة نترك الحفظ، لا، اقرأ قراءة على طريقة النبي، ويحفظ رواية ودراية ورعاية، ويحفظ حتى على الأقل رواية ودراية، حافظ على مكتسباتك السابقة، ماشي. طيب، النقطة الثامنة الخطة التشغيلية المتكاملة. كما قلت لك أنت تحتاج إلى هذه الجلسة لتعرف فيها أين أنت بالضبط، كما قلنا تعرفت على المنشود، تعرف اللي الموجود وتعرف الموجود، تزن الموجود على الايه؟ على المنشود، فتعرف المفقود وتخطط له بالجهود. كيف التخطيط يا اخوة؟ يعني مثلا انت وجدت ان تلاوتك للقرآن مختلفة عن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا تحبط؟ لا، تقول سأبدأ باصلاح التلاوة، كان يقرأ بترسل سأقرأ بترسل ان شاء الله، سأحاول ان افعل كذا، بعد اصلاح التلاوة ابدأ اصلاح السماع، ان اعمل لي ورد استماع للقرآن، تمام. بعد ذلك ابدأ باصلاح الايه؟ التدبر، ابدأ واضح، وهكذا. يعني نريد جدولة، خلاص، مسألة ثم التي بعدها ثم التي بعدها، والتعاهد اذا تعهدتم سويا في هذا يكون مفيد. ولذلك النقطة التاسعة رفيق الطريق، تحتاج الى رفيق في هذا الطريق. نسأل الله ان نكون ان شاء الله عونا لكم ورفقاء لكم في هذا الطريق ان شاء الله. لكن حتى كل يعني كل صاحب مع صاحبه استعين. النقطة العاشرة كن خفيف النوم، يعني وارد انك يحصل لك ايش؟ يعني تنزل همتك قليلا، يعني تبتعد، لا بأس، لا بد من سنة الغفلة، ولكن كن ايه؟ كن خفيفا. هذا محور الصلاح يا اخو، واضح الان؟ طيب، ننتقل لمحور الاصلاح. طبعا بعض الناس يقول يا دكتور والجداول واشياء، يا اخي الاصلاح يستحق، الجنة غارية تستحق. بعد ذلك محور الاصلاح، ايش محور الاصلاح بقى؟ نفس القصة، تقيم نفسك، يعني هل تعليمك للقرآن كتعليمه صلى الله عليه وسلم؟ هل مثلا تعلم أهل بيتك القرآن كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا. واضح يا أخوة؟ بعد ذلك بعد أن تعرف أين أنت بالضبط، يعني مثلا شيخ جابر ربما وأنت يعني تتابع هذا اكتشفت أنك بتعلم المباني فقط ولا تعلم المعاني، تمام؟ اكتشفت أنك بتعلم المعاني بتقف عند التفسير وما بتشرحش إزاي يعمل بيها، فأنت تعرف موقعك بالضبط. طب كيف أبدأ في الحل اللي هو بقى التقويم؟ هذه 10 وصايا أيضا في الصفحة 92 بعد 100. أنا أوصيتكم مجموعة من الوصايا. الوصية الأولى الشعور بالمسؤولية، لابد يا إخوة أن تشعروا بالمسؤولية تجاه منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست مسؤوليات وحدي والله، هذه مسؤولياتكم، أنا قلت لكم أحملكم المسؤولية، تمام؟ النقطة الثانية الافتقار إلى الله والاستعانة به. الحقيقة إحنا مش هنقدر أبدا، لن يقدر الواحد منا بنفسه أو بحوله وطوله أن يصلح، لابد من عون الله. النقطة الثالثة على كل المحاور، يعني نريد أن نعمل مع الصغار مع الكبار مع عرب مع عاجم، يعني ما استطعنا ذلك السبيل، يعني لا تغلق على نفسك بابا. النقطة الرابعة تصنيف الجمهور، يعني الناس في التزام المنهج النبوي يتفاوتون، فأنت تصنف الجمهور أمامك. بعد ذلك النقطة الخامسة الإحياء بالمال، أسهم بمالك ولو بجنيه. السادسة الإحياء بالوقت. السابعة الإحياء بالفكر. الثامنة الإحياء بالجهد، ما الجهد الذي تبذله؟ التاسعة الحملات التثقيفية. والعاشرة المؤسسات غير ربحية. هذه مجموعة أفكار بسيطة، يعني أنا أفتح بها الطريق لك لكيف تتمكن من إيه؟ من إحياء هذا المنهج في إيه؟ في غيرك، تمام؟ في الصفحة 99 بعد 100 في نهاية الكتاب تجدون ورقة عمل، هذه موجودة في كل كتبنا، وآمل إن شاء الله أن أنتم يعني تقوموا بملئها. يعني ما الذي استفدته من الكتاب؟ المعلومات؟ كيف شعرت؟ أنا أتمنى لو تمكنتم من يعني من ملئها وإمدادنا بها يكون جزاكم الله خيرا. في آخر 3 صفحات في الكتاب الحمد لله رب العالمين، في الصفحة 200 تعريف بالحملة العالمية لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. هذه الحملة التي دشناها وأمل أن تكونوا أفرادها بإذن الله، خلاص، هذه حملة لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، لها صفحة على الفيسبوك وصفحة على التليجرام ولها هذا الكتاب نشرحه، وإن شاء الله هذه المحاضرات تنزل إن شاء الله فيديو في اليوتيوب، فتقومون إن شاء الله بإيه؟ بنشرها على غيركم بإذن الله رب العالمين ومتابعة غيركم في دوراتها. فهذا وصف لهذه الحملة، فكرتها وأهميتها ومحاورها ونطاقاتها وأبرز آلياتها. ويعني بعد هذا الحقيقة الكتاب مباشرة أوصيكم بكتاب النشرة التعريفية بمشروع القرآن علم وعمل، إن شاء الله يعني إن شاء الله نأتيكم به هدية. هذا الكتاب بإذن الله فيه حديث عن مشروع القرآن اللي هو منهج مشروعنا الذي هدفه باختصار إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. فهذا الكلام الذي يعني تحدثنا عنه عن أهميته بفضل الله قمنا بتفعيله في مشروع القرآن علم وعمل، وكانت هذه الحملة إن شاء الله لإحياء المنهج النبوي، وعندنا المشروع بفضل الله يعمل في محاور بقى مع الكبار مع الصغار تأصيلا وتفعيلا وكل ما يتعلق بهذا الأمر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشكر الله أولا على أن يسر لنا هذا الخير ويسرنا لهذا الخير، وأشكركم الحقيقة ثانيا يعني على أنكم تحملتم كل ذلك الوقت وبذلتم كل ذلك الجهد، ويعني أشكر الإخوة الذين قاموا على تنظيم هذا اللقاء جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، وأشكر الإخوة يعني في عند الشيخ جمال وعند الشيخ حسام وفي المؤسسات الأخرى الذين ساعدونا يعني في هذا الأمر، وأشكر كل واحد منكم حضر، لأنه لولا حضوركم يعني بعد فضل الله عز وجل ما كان لذلك الأمر أن يتم. الحق سعيد بكم جدا، وأسأل الله الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جناته، وأسأل الله أن يسقينا جميعا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ويعني يعني أسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.